أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللمعة الدمشقية كتاب الجهاد. انتهينا في الدرس السابق إخواني من بيان من يجب قتالهم، وتحديدا قلنا أن من يجب قتاله هو الكافر الحربي، والمراد به غير الكتابي، المراد به غير الكتابي، ويشمل جميع أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام ولا ينتسبون إلى دين سماوي آخر. هذا انتهينا منه في الدرس السابق. أيضا من الأمور التي أوضحناها في الدرس السابق أن قتال هؤلاء له كيفية خاصة، وبعبارة أخرى هذا القتال اللي هو الجهاد الابتدائي اللي هو النوع الأول من أنواع الجهاد كما أخذنا الأنواع الأربعة، هذا القتال إخواني لا يشرع إلا بعد تحقق أمرين. الأمر الأول دعوتهم إلى الإسلام، فإذا أبوا فحينئذ يشرع القتال. الأمر الثاني أن لا ندعوهم إلى الإسلام، وإنما يكون الإسلام عندهم واضحا معروفا. الإسلام عندهم واضحا معروفا. شنو هو الإسلام؟ أن أكو إله هو الله، وأكو نبي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، جايب مجموعة من الأحكام والتشريعات، فعليهم أن يقبلوها وأن يلتزموا بها ويدخلوا في هذا الدين الجديد اللي هو الدين الإسلامي. إذن إخواني التفتوا لي، إذن الدعوة إلى الإسلام أو معرفة الإسلام من دون الدعوة إليه، إذن الترتيب بينهم ترتيب عرضي، يعني أحدهما يقع في عرض الآخر، إما أن يتوفر هذا أو يتوفر هذا. أما الترتيب بين ذن الأمرين وبين القتال فهو ترتيب طولي. يعني إحنا شو نريد؟ نريد إما أن ندعوه إلى الإسلام، يعني يصدق عليه أنه مدعو إلى الإسلام ورفض الإسلام، أي واحد، أو مو هذا، أو يصدق عليه أنه ممن يعرف الإسلام وإن لم يدعى إليه. فذن الترتيب بينهن عرضي، ثم ذني بينهن، ذني الاثنين بينهن وبين القتال ترتيب طولي، ما يشرع القتال إلا بعد تحقق أحد الأمرين، وإذا تحقق معا فبها ونعمت. هذا كله تقدم ويانا في الدرس السابق. الآن نأتي بعد ما عرفنا حكم الحربي وهو غير الكتابي، وعرفنا كيفية قتاله وأنه القتال لا يشرع إلا بعد تحقق أحد هذين الأمرين، الدعوة أو المعرفة، نأتي إلى الكتابي. قال: والكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي. تعلمون إخواني أن هنالك خلاف عند السادة العلماء في طائفتين من الطوائف. الطائفة الأولى أو الطائفة الأولى هي الصابئة. الصابئة طبعا إخواني، صبأ، كلمة صبأ، صبأ يعني خرج، صبأ عن الدين يعني خرج عن الدين. هسه ليش سموا صابئة؟ أنا ما يعني مو موضوعي هذا حتى أبحث عنه عفوا. يعني أكو كتب طبعا، مؤلفات كثيرة، سيد عبد الرزاق الحسني أو غيره، ذول المؤرخين الباحثين يعني. زين، سيد عبد الرزاق الحسني إخواني هو من أهالي كربلاء، هذا الرجل أنا شفت له أكثر من كتاب واطلعت على أكثر من كتاب، طبيعته لطيفة جدا، أنه يروح للطائفة اللي يكتب عنها يروح يتعايش وياها ويصور بعض يعني طقوسهم وكذا، يعني يعيش الحدث، فبالتالي من ينقلك عن حس، وهذا طبعا مهم جدا النقل عن حس إخواني مو عن حدس، يعني قضية مو اجتهادية، ما اعتمد على الكتب، اعتمد عليه من على ما شاهد وراءه، مضافا إلى ما في متون الكتب طبعا. على كل حال، فالطائفة الأولى الصابئة، الطائفة الثانية الطائفة المجوسية، ذن الطائفتين اثنين المختلف بهن، دول عندهم كتاب لو ما عندهم كتاب، إلهم أنبياء لو ما إلهم أنبياء. المعروف أن الصابئة يدعون أن لهم كتاب وأنهم يرجعون إلى نبي الله يحيى على نبينا وآله وعليه السلام، والمجوس إخواني أيضا ظاهرهم كذلك، يعني ظاهرهم أنه لهم كتاب طبعا بحسب المشهور، ها، وأن عندهم نبي اسمه جاماسب أو زردشت كما في بعض الأخبار، يعني على أي حال، وأنه هذا النبي قتلوه وأحرقوا الكتاب اللي إجابي. بعض أخوة الباحثين أفاد أن المجوس بحسب ما توصل إلى من البحث، المجوس على قسمين، منهم كتابيون ومنهم عبدة النار، وأن أهل الكتاب منهم انقرضوا، أهل الكتاب من يعني المجوس الحقيقيين اللي عندهم نبي وعدهم كتاب ذولا انقرضوا بحسب بحثه طبعا، زين، وبالتالي راح نفهم ليش اختلفوا السادة العلماء في قضية المجوس، ونقدر نجمع بين القولين، بأن نقول أن من قال بكفر المجوس طبعا إذا صاروا كفار راح يلحقهم يا حكم إخواني حكم الكافر الحرب اللي أخذناه بالدرس السابق بعد، وإذا يصدق عليهم أهل الكتاب لكن يلحقهم الحكم اللي راح نأخذ اليوم مولانا، واللي هو يختلف عن ذاك الحكم بمرتبة جديدة راح تطلع عنه، اللي هي مرتبة شنو؟ مرتبة الذمة، زين، وهذا يجي بيانه. فبالتالي يمكن حمل القائل بالكفر على أنه يريد عبدة النار، والقائل بأنهم أهل كتاب على أهل الكتاب الذين انقرضوا. إذن يمكن الجمع بين أقوال السادة العلماء، ومعه شنو؟ معه بعد يصير إجماع عندنا مو اختلاف. التفتوا أخواني، إحنا من نجمع بين الأقوال راح يصير عندنا إجماع، غايتها أن الإجماع هذا يسمونه إجماع مركب، إجماع مركب، نركب بين القولين، نقول اللي قال كفار يقصد منه يقصد عبدة النار من المجوس، واللي قال عنهم أهل كتاب يريد أهل الكتاب اللي انقرضوا، بالتالي راح يصير إجماع على أنهم أهل كتاب لا أهل كتاب، أهل كتابين باعتبار بيهم أهل كتاب انقرضوا، لا أهل كتاب باعتبار أن بعضهم عبدة نار. أرجو أن يكون هذا البيان واضح. طبعا بالمناسبة اللي قالوا بأن الصابئة مثلا من 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 أهل الكتاب، السابعة دولة احنا عرفنا بعد شنو مستندهم المشهور يعني في كتب التاريخ في بعض الروايات أن المجوس أهل الكتاب، وإلى جنبه مشهور آخر أنهم عبدت نار، ولذلك اختلفوا الفقهاء، قلنا هذا الاختلاف هم يمكن تخريجه على هذا الوجه اللي ذكرنا. أما اللي قال بكتابية الصابئة فاستدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم، إذن عد الصابئين مع اليهود والنصارى، وذكر أن الإيمان منهم ممكن، وهذا يعني أن لهم كتاب، فمن عطف على اليهود والنصارى هذا العطف دليل شنو؟ دليل التشريك بالحكم إخوان، جاء زيد وعمر معناه المجيء، تحقق من زيد حكم المجيء، الحكم بمجيء زيد نفسه ينطبق على عمر أيضا، نحكم بمجيء عمر. فمن يقول إن الذين آمنوا شوفوا، والذين هادوا والنصارى والصابئين، ذولا جاي يعدد بهم حتى شنو؟ حتى يشركهم بحكم واحد، فالعطف يقتضي التشريك بالحكم، وهذا دليل على أنهم واحد، واحد من يا جهة، مو من جهة أن المسلم واليهودي واحد، لا لا، قصدنا من جهة أنهم أهل كتاب، إحنا عندنا كتاب وهم عندهم كتاب، هذا من هالناحية واحد، ها. فهذا دليل على الوحدة. وكذلك الدليل الآخر قوله من آمن منهم، الإيمان لا يتحقق من المشرك إلا إذا دخل في دين سماوي، يلا يقال عنا شنو؟ مؤمن، مؤمن بذاك الدين يعني. فهذا دليل آخر، لأنه لا يوصف بالإيمان إلا من كان له شنو؟ بالمناسبة شوفوا، قال من آمن منهم، ممن؟ من هذول اللي عددهم الذين آمنوا، واليهود والنصارى والصابئين، من آمن منهم، إذن ممكن أن يقع الإيمان منهم عموما. فذولا الصابئة إخواني هم راح ربما يجي الكلام عنهم، ذولا أيضا يدعون أنهم من أهل الكتاب، والآية ظاهرة في ذلك عند من يقول بأنهم من أهل الكتاب، وأن لهم نبي هو يحيى عليه السلام، وهو بحسب التحقيق نبي سبق على عيسى عليه السلام من حيث التاريخ. هؤلاء أهل الكتاب ما هو حكمهم؟ قال والكتابي، وهو اليهودي والنصراني والمجوسي. في مشهور آخر، لا، اليهودي والنصراني والصابئي، وبعضهم يقول الأربعة، اليهودي والنصراني والصابئي والمجوسي، وبعضهم يقول لا، اليهودي والنصراني فقط. إذن أربعة أقوال راح تصير عندنا، قول باليهودي والنصراني فقط، قول بالأربعة، قول بالتثليث، لو اليهودي والنصراني بإضافة المجوسي، لو اليهودي والنصراني بإضافة الصابئي، يصير أربع أقوال. قال والكتابي، وهو اليهودي والنصراني والمجوسي، كذلك يعني كذلك يقاتل، كذلك يقاتل، لكن هناك قلنا أن الحربي يقاتل أو يسلم، يعني نعرض عليه الإسلام أو يعرف الإسلام، إما يقبله وإما ننتقل بعد مرحلة الدعوة إلى مرحلة القتال مباشرة. هنا في أهل الكتاب لا، تتخلى المرحلة أيضا تقع في عرض الإسلام، هناك الكافر لازم واحدة من اثنين، لو يقبل الإسلام لو يقتل، هذا لا، لو يقبل الإسلام لو مو يقتل، لا، لو يدفع الجزية ويدخل بالذمة لو يقاتل، صيرن ثلاثة، إلى ثلاث خيارات قدامه، هناك الحربي خيارين قدامه، إما الإسلام أو القتال والقتل، هذا عنده ثلاث خيار، هذا الكتابي عنده ثلاث خيار، إما الإسلام وإما الذمة وإما القتال، إما القتال. قال كذلك، شنو كذلك؟ يعني كذلك يقاتل حتى أولا يسلم، ثانيا أو يقتل. تقول ذن اثنين شيخنا، أقول شوف الاستثناء، إلا يعني لا يقتل، شو وقت لا يقتل؟ إلا أن يلتزم بشرائط الذمة فيقبل من، ترى بس تفنن بالعبارة، وإلا هو يقدر يقول شيء هالشكل يعني، حتى يسلم أو يدفع الذمة أو يدخل في الذمة عفوا أو يقاتل، بس هو تفنن بالعبارة، قال يسلم أو يقتل إلا أن يلتزم، يعني لا يقتل إذا التزم، قال إلا أن يلتزم بشرائط الذمة فيقبل منه، وهي الآن راح يدخل بشرائط الذمة، يدخل بشرائط الذمة، ما هي شرائط الذمة؟ الشرط الأول بذل الجزية، أن يعطوا الجزية، حتى القرآن يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعض الفقهاء بدون ذكر أسماء يقول من يجي ينطيها هاي صاغرون، يعني وهم أذلاء، الصغار الذلة إخواني، الصغار الذلة، زين، يعني يبذل الجزية وهو ذليل. بعض الفقهاء يقول تؤخذ منه الجزية ويضرب على قفاه، يعني إحنا بتعبيرنا الدارج يضربوا علابي، يعني بتعبيرنا مولانا على علباته، يلا امشي زين. هذا التفت اخو، هذا مو حكمنا احنا، تفت اخوان، هذا مو قضيه تطرف، يعني بالمناسبه تبغى ترى جماعه مرات يقول لك الاسلام متطرف، الاسلام القضيه مو قضيه تطرف اخوان، القضيه قضيه اله، ومع بني اسرائيل اعطى ما لم يعطه احدا من العالمين، وهم مع ذلك في كل يوم يزدادون عتوا ويزدادون معصية وتمردا على الله سبحانه وتعالى. لتعلن في الأرض مرتين، علو علو، القرآن يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما من بشر تعالى على الله وعلى الحق كما تعالى بنو إسرائيل. واليهود والنصارى هم منهم بني إسرائيل. من هذا إذلال الله؟ الله يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت ضرب من الله سبحانه وتعالى، يعني الطبع، يعني الله جعلهم وين ما يروح شو أسياد، غير أسياد يصيرون أذلة، وهم أسياد أذل. فهذا من الله عز، هاي عقوبة ربانية إخواني، وقضية تطرف من الإسلام. يعني لو الله سبحانه وتعالى قال لي اخذ الجزية من اليهود وقبل إيده، أقول له لا أقبلها، شو أسوي بعد؟ مأمور من الله عز وجل. عدنا بالروايات أنه الإنسان يستحب إلى قبل لا يدفع الصدقة، وكان الإمام زين العابدين يسويه، يقبل الصدقة وجهه قفه وينطيها بيد الفقير. بعضهم يقول يقبل يد الفقير. ليش؟ يقول لأن الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى، أنت تشوف إيد الفقير بس ترى أكو إيد خفية جاي تستلم الصدقة. طبعا من يقول إيد خفية يعني خموها هاي الإيد، يعني يقصد أنها هاي صارت عند الله عز وجل. محل الشاهد إخوان، فإذا أولا بذل الجزية، أن يعطي الجزية يعطي الجزية. ثانيا التزام أحكام الإسلام. شنو المراد بالتزام أحكام الإسلام؟ يعني بعبارة أخرى، إذا أكو حق على المسلم أن يؤدي مثل الجهاد مثلا، أو أكو حرام على المسلم أن يترك مثل شرب الخمر مثلا، أو مثل التواصل مع الكفار والمشركين، هذا هو ممنوع من عند المسلم، متمام، تواصل بمودة، يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ماكو هيك شيء، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبنائهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. زين، فهذا عليه أن يلتزم بهم، أكو مجموعة. يعني مو المراد بالأحكام إخواني أن لازم يصلي صلاتنا ويصوم صحبه، هذا صار مسلم على الحج، لا لا، أكو أحكام تجب على عامة المسلمين، مو أحكام شخصية فردية. زين، مو طقوس وعبادات، لا لا، نتحدث عن أحكام عامة تجب على المجتمع الإسلامي. هذا اليهودي راح ينصهر داخل هذا المجتمع، فعليه أن يلتزم بما يلتزم به هذا المجتمع، فيؤدي ما عليه من الحقوق، عفوا، يؤدي ما عليه من الواجبات ليأخذ ما له من الحقوق. باكر عقبة هذا من انصهر داخل المجتمع أو صار هجوم على المسلمين، إحنا تشوفوننا نقاتل وندافع، إحنا من ندافع عائلة اليهودي من جملة عوائلنا اللي جاي ندافع عنها، يعني هذا هم إلى حقوق علينا راح تصير. فكون يلتزم بما عليه من الواجبات حتى يأخذ ما له من الحقوق. فكرة هالشكل إخوة، قضية مو قضية التزام بالأحكام، يعني التزام بالتكاليف الشخصية، ولا حتى بعض التكاليف العامة من قبيل صلاة الجماعة، من قبيل الحاج، لا، ذن هم يلتزم به، مو هذا قصدنا. قصدنا التزام أحكامنا، يعني التزام الأحكام التي تجب على المجتمع الإسلامي، والتي من خلالها يمكن حفظ ذلك المجتمع من الانهيار أو الانحراف أو الضلال. هذه عليه أن يلتزم به. شكو شيء بمصلحة للمسلمين عليه أن يلتزم به، شكو شيء بمضرة ومفسدة على المسلمين يجب أن يستنبه. هذا هو معنى هذا كاختصار للعبارة، يعني كاختصار للعبارة هالشكل تقدر تقول التزام أحكامنا فيعمل أو يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ويبتعد عما فيه مفسدة للمسلمين، طبعا المسلمين والإسلام، ها، يعني للدين وأتباع الدين. مصلحة الدين وأتباعه وين يشتغل بيها، مفسدة الدين وأتباعه وين يبتعد عنها، يبتعد عنها. ولا مو يهودي قاعد وياي وإيده بإيد إسرائيل، خو ما يصير هذا هالشكل، ما يصير. فبعد يمكن صار واضح عندكم شنو معنى أن يلتزم بأحكامنا، يلتزم بأحكام، ولا مو مراده أنه يلتزم بالتشريعات الإسلامية كلها، لا، على الحج راح يصير مسلم مولانا. بعد، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، ما من حقه ينكح مسلمة، هذا عليهم أن يلتزم به، هذا عليه أن يلتزم به. يعني إحنا في رأي بعض الفقهاء يجوز إن نتزوج الكتابية هسه دائما أم منقطعا؟ الكلام في أصل الجواز، ما لنا علاقة بنوع النكاح إخواني، لكن هو ما يجوز لا ينكح لا دائم ولا منقطع. ترك التعرض للمسلمات بالنكاح، أنت راح تدخل بهذا المجتمع وتنصهر به وتصير واحد من عنده، هذا المجتمع إسلامي يحترموك يقدروك، إذا يظلمك واحد تقيم دعوة ناخذ لك حقه، ناخذ لك حقك من عنده رقبته نلويها وناخذ لك حقك. وتعرفون أن أمير المؤمنين عليه السلام بذاته وقف عند شريح القاضي حينما ادعى، حينما أنكر اليهودي أن الدرع درعه، وهو في وقتها حاكم يستطيع أن يقتل اليهودي ويأخذ، لكن خلاص. وكذلك وقف كما يروي ابن أبي الحديد، وقف موقفا مع يهودي عند عمر بن الخطاب حينما أقام اليهودي دعوى على أمير المؤمنين. يعني في تلك الحادثة كان أمير المؤمنين هو المدعي، في هذه الحادثة أمير المؤمنين مدعى عليه، بالحالتين وقف. ليش؟ لأن هذا اليهودي كان من أهل الذمة إلى حقوق، هذا داخل بعهد، من ظلم معاهدا كنت حجيجه يوم القيامة. يعني تخيلوا أموال عرضا كذا، شنو 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 يعني فكرتك عن أموال المسلم عن عرض المسلم؟ هذا عرض اليهودي الداخل بالذمة يصير هالشكل، ما أبد تحترم عرضه، تحترم أمواله، أي تعدي عليها ما يجوز، لا يجوز الغش في المعاملة معه، لا يجوز كل هاي زين. نعم في بعض الجوانب، خل أبين هاي أنا ما دام مريت لها، في بعض الجوانب ومن باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم قد تجوز بعض المعاملات على تفصيل فيها يذكر في محله، من قبيل أخذ الربا من اليهودي باعتبار أنه لا يرى حرمة وبأسا في ذلك، وهذا بحث آخر إخوان، غير ما إحنا الآن نتحدث عن الذمة. الذمة هذه تريد تدخل هذه الشروط، ما نقتلك وتعال عيش ويانا، أو إلك حقوق علينا قائمة من الحقوق، هاي تأخذها من عيوننا زين، بس بالمقابل عليك واجبات، أن تدفع جزية، أن تلتزم بأحكامنا، أن تترك التعرض للمسلمات بالنكاح. وطبعا بعد إحنا من جملة أحكامنا إخوان اللي واجب عليه أن يلتزم بها، أنه مثلا لا يبني كنيسة، ما يعني مثلا معروف أن النصارى يضربون الناقوس هذا اللي موجود بالكنائس، بيعوا كنائس ما يبنون، يبقون على ملاتهم الموجودات، على ملاتهم الموجودات زين، ناقوس ما يضرب زين، يعني كثير كثير من المسائل اللي تترتب على هذا. هذا يكون واحد يشوف أحكام الذمة، وهذا هسه احنا نتعرض له بشيء من الإيجاز، والتفصيل موجود أيضا في مطولات الكتب. قال وفي حكمهم، يعني في حكم أهل الذمة من البالغين، في حكمهم الصبيان، في حكمهم الصبيان أيضا. وللمسلمين مطلقا، يعني لا يتعرض للمسلمين مطلقا ذكورا وإناثا. شلون يتعرضهم؟ بالفتنة عن دينهم، يعني بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق عليهم، يعني لا يتعرض لهم تعرض معنوي ولا يتعرض لهم تعرض مادي، لا يصير يقطع عليهم طريقهم المعنوي اللي هو طريق التكامل نحو الله سبحانه وتعالى، ولا الطريق الدنيوي أن يصير قاطع طريق مثلا ويأخذ أموالهم. ولذلك قال وسرقة أموالهم، يعني لا قطع الطريق ولا سرقة الأموال الجوز له. بعد هاي صار إيش قد ساعدنا؟ أولا بذل الجزية، ثانيا التزام بالأحكام، ثالثا ترك التعرض للمسلمات بالنكاح، وفي حكمهن عفوا، في حكم النساء الصبيان أيضا زين. بعد وخامسا هذا ايش قد صار هسه؟ ثلاثة باعتبار أربعة وفي حكمهن الصبيان. خامسا ولا يتعرض، يعني يترك التعرض للمسلمين مطلقا، بالفتنة عن دينهم أولا، زين، وثانيا شنو قطع الطريق. هاي صار قد عندنا ست أحكام قطع الطريق عليهم وسرقة أموالهم. سابعا وإيواء عين المشركين. عين المشركين إخوان العين أعم من الجاسوس. العين مراد بها إحنا عرفا الجاسوس، يعني الجاسوس، زين، العين شوية أعم من الجاسوس، أعم من الجاسوس، زين، يشمل الجاسوس ويشمل غيره، يشمل الجاسوس ويشمل غيره. الجاسوس هذا اللي يترصد عثرات المسلمين، مواطن الضعف بالجيش اللي عندهم، حركاتهم كذا. وأكو عين لا مخلينا بس جرس انذار، مثلا المسلمين باكر يدون يهجمون، ما له علاقة بالثغرات اللي عندهم، وين أكو نقطة ضعف، وين أكو نقطة قوة بالجيش، أو مثلا الحدود مؤمنة ما مؤمنة. هو بس شنو يتصل يقول ديروا بالكم راح يهجمون عليكم بس، أما ما جاي يتجسس على المسلمين. بعد أكو عين قاعد يرعى مصالح المشركين بالداخل. شلون العملاء عندك السياسيين يشتغلون المصلحة إسرائيل وكذا، وهذا أكو لو ماكو أو هذا هم عين إلهم. يشوف إذا المسلمين مثلا عندهم فرد يريد يضر ذولاك الكفار أو المشركين، هو يشتغل ضده، يشتغل المصالحهم يعني. فالعين إخواني أعم، ولذلك عطف عليها الجاسوس. لاحظوا ماذا قال، وإيواء عين المشركين، أو وإيواء عين المشركين، هاي صار سبعة، وجاسوسهم، إيواء جاسوسهم. إذن ماكو داعي يعطف الجاسوس على العين إلا من باب عطف الخاص على العام، مثل ما أقول لك أكرم العلماء والسادة منهم، يعني وخصوصا السادة منهم، هذا يصير تخصيص يعني من باب العناية. فهذا ترى مو عطف بيان إخواني، زين، ليش؟ لأن عطف البيان ما يحتاج إلى حرف الواو مثل ما تعرفون، ذاك عطف النسق اللي يجي بالحروف، ما دام إجا بالحرف معناه هذا عطف نسق وليس عطف بيان. عطف البيان ما يجي به حرف، مثل ما هي ضابطة يعني عندكم أنتم بعد أخذتوها في النحو، أن عطف البيان يأتي بلا حرف، وعطف النسق هو الذي يحتاج إلى الحرف فيه، زين. إذن وإيواء عين المشركين وجاسوسهم، لا العين ولا الجاسوس يؤويهم. الجاسوس بعد هذا شغله سياسي، العين لا، العين أعام مثل ما بينا. بعد ثمانية، والدلالة على عورات المسلمين. المراد بعورات المسلمين، العورة، كلمة العورة إخواني مصطلح يطلق على عدة معاني، تارة يراد به الموضع الخاص المعروف من الإنسان، وهذا يسمى عورة، زين، يعني القبل والدبر وما يتعلق بهما. وهذا هم يختلف باختلاف الصنف، النساء لهن عورة شكل، الذكور لهم عورة شكل. على كل حال، أو تارة يراد بالعورة يعني عثرات الإنسان، مثلا هذا ما يصلي، ذاك كذا، ذاك، هاي هم عورات، هذا ببيته عنده مشاكل، هذا كذا. فالجار عندما يطلع على مشاكل جاره ويتجسس عليها، معناه يطلع على عوراتهم وعيوبهم، زين، هذه عورة. وعدنا المراد بالعورة معنى ثالث، وهو عبارة عن نقاط الضعف في المجتمع الإسلامي كمجتمع إسلامي لا كمجتمع إنساني، مثلا الخلافات اللي موجودة بين الطوائف، هاي يشتغل عليها ويوصل رسائل يقول يابا ترى ذولا عندهم خلاف، طبوا لهم من هذا الباب، هاي عورة. مثلا اكو عندنا ضعف بالجيش، فعندنا مكان من المكانات مثلا النقاط اللي موجودة به من الحراسات ضعيفة، تعداد الجيش به ضعيف. زين، قائد ما عدنا مثلا، قائد مات مثلا او مريض، سلاح فلان شيء ما عدنا، هو يروح يدلي على نقاط الضعف اللي موجودة بالمجتمع الإسلامي ويقول استغلوهم من هاي الناحية، استغلوهم من ذيك الناحية. المراد هذا المعنى الثالث، لا المعنى الأول اللي هو العورة الخاصة، ولا المعنى الثاني اللي هو العورات الاجتماعية المتعارفة بين الناس، العيوب يعني. لا لا، مو هذا اللي يريد، مو هذا اللي يريد، وإنما يريد بالعورة نقاط الضعف اللي موجودة داخل جسد الأمة. وين أكو خلل، وين أكو عضو من أعضاء الجسد مريض، يدليهم عليه، هجموا عليهم من المكان الفلاني، طبوا لهم من هاي القضية، ألزموهم بهذا الموضوع، سدوا الماي عليهم مثلا، يموتون ينتهون، يخضعون إلكم، فيدليهم على نقاط ضعفنا. احنا هم حالنا حال الأمم الأخرى، هم نبتلى بالضعف والقوة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. على كل حال، قال وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم، تردون السيطرون عليهم طبوا لهم من هذا الطريق. مثلا يا بتردون تفتكون بالمسلمين، ترى راح يطلعون للحج، راح تطلع قافلة، وهاي القافلة ما مؤمنة بالسلاح، فتقدرون تهاجمونها. مثلا كثير الأمثلة كثيرة. قال كطريق أخذهم وغيلتهم، يدليهم على طريق الأخذ، تقدرون منا أنتم تأخذوهم وتسيطرون عليهم. الأخذ يعني الغلبة، يعني تتغلبون عليهم. غيلتهم يعني خيانتهم، لين تقدرون تخونوهم وتغدرون بيهم، ولو بالمكاتبة، حتى لو كاتبهم مكاتب، يعني يدل على عورات المسلمين عن طريق المكاتب، يتراسل وياهم. اليوم في عصرنا، ولو بالتليفون، ولو بالموبايل، ولو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. بعد التاسعة، النقطة التاسعة يعني من شروط الجزية، شروط الذمة عفوا، عدم إظهار المنكرات. المنكرات إخواني شكلين، منكرات عقلائية وأكو منكرات شرعية. المنكرات العقلائية هذه جميع البشر متفق على أنها منكر، مثل السرقة، مثل الظلم، هاي قبيحة عند البشر كله، هذه واجب كل إنسان يلتزم بها، دخل بالذمة ما دخل بالذمة، كل إنسان واجب عليه أن يلتزم بها. هاي مو بس بحقه هو، حتى في حق المسلم أيضا يجب عليه أن يلتزم بها، غير المسلم أيضا يجب عليه أن يلتزم بها. أما إذا أردنا بالمنكرات، المنكرات الشرعية، فالمراد بالمنكرات الشرعية ما حرمته الشريعة الإسلامية واعتبر فعلا منكرا قبيحا فيها. ذلك قال التاسع، وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام، يعني المنكرات يعني ما أنكره الشرع لا ما أنكره العقل، فذاك لا يحتاج إلى تشريع، يجب على كل إنسان أن يلتزم به. مثل إيش مولانا؟ شنو المنكرات اللي أنكرتها الشريعة، يعني حرمتها وقبحتها الشريعة؟ قال كأكل لحم الخنزير، طبعا علنا، وإلا ببيته إحنا هم مالتنا ببيته، وهسه المسلم ملتزم ببيته، حتى اليهود يريد يلتزم ببيته مولانا، ما المسلم أجلكم الله جاي يشرب خمرة ببيته، يحق لنا نتجسس عليه ونطب عليه البيته؟ لا ما يحق لنا. ومعروفة قضية عمر بن الخطاب و تسوره الجدار على الناس وتجسس عليهم، ما من حقك. زين، قال كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم في دار الإسلام. أما هو بداره شي يريد يسويها مالة نبي، يعني بلاده هي مثلا إيطاليا افترضوا، معقل النصرانية، هناك شي يريد يسويها، هو داخل بالذمة افترضوا، إيطاليا افترضوا دخلت بالذمة، احنا كلامنا في دار الاسلام، اما هناك بداره هو شريد ما لنا علاقه به. والاولان هذا بعد ياتي بيانه، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.